الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمن عوامل بقاء الدول وقوتها تجنب أسباب سقوطها وهلكتها، لأن سقوط الدول والممالك كقيامها خاضع لسنن هي ولادة وطفولة وشباب وكهولة وشيخوخة وهرم فموت. ومن الدول ما يتوفى قبل ذلك، ولكل أجل كتاب. وكما يكون الفرد عالة على نفسه وعلى أهله إذا كبرت سنه أو تمرد في سلوكه، فكذلك الدول تكون عالة على العالم وأداة تدمير لذاتها إذا شاخت أو فسدت. لهذا كان من سنة الله أن يطهر الأرض من أي دولة إذا أصبحت غير صالحة للبقاء، ويقيد الله من يخرجها من مسرح الكون من داخلها أو من خارجها. فما هي أمات أسباب الهلاك السياسي والسيادي اللذين هما مظهر وجود الأمة والدولة، وهما آخر ما تفقد من كيانها وأول علامات الموت الكبرى؟ بالاستقراء تبين أن عامة الممالك والدول أشبه بالأشخاص الطالحين للصالحين. الصلاح في الدول عارض كالأفراد، والمصلحون فيها ليسوا محل ترحيب. تبدأ الأمم أخلاقية عاملة، فإذا كبرت تضعفت أخلاقها مقابل طغيان مادي، وأصبحت عدوانية إن كانت قوية أو عميلة إن كانت صغيرة، وأصبحت مترفة. فالدول تكبر وأخلاقها تضمر، وتجاربها تنضج، وممارستها تتسطح، ورقعتها تتسع، وإنسانها يتمزق، تتقوى بأعدائها وتقامر بأبنائها، ويرتع فيها المرتزقة والخونة. وعادة يحاول الأفراد أن يختموا حياتهم بعمل صالح رجاء حسن الخاتمة، بينما لا تكاد تموت أمة أو دولة كيانا لا فردا إلا بخاتمة سوء تختارها. وأهم أسباب سقوط الدولة وانهيارها وذهاب ريحها الظلم، والظلم عقوبته معدلة، والظلم المعدلة عقوبته يشمل ظلم الأفراد بعضهم بعضاً إذا أصبح ظاهرة فاشية، وظلم الدول لرعاياها، ويندرج تحته الظلم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. والملوك والسلاطين أكثر الناس معرفة بعواقب الظلم الوخيمة، ولهم كلمات تشهد بذلك. ولكن التاريخ يشهد أيضا على أكثرهم أنهم يقولون ما لا يفعلون. والظلم الذي يسقط الدول هو الظلم الذي ينتج الطبقية في الحالة الاجتماعية والحالة الاقتصادية، وينتج الدكتاتورية في الحالة السياسية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة. ولهذا يروى: الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة. وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم أكثر مما تستقيم أمورهم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم. لهذا قيل إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. والدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذنب أسرى عقوبة من البغي وقطيعة الرحم. فالباغي يسرع في الدنيا وإن كان مغفوراً له مرحوماً في الآخرة، وذلك أن العدل نظام كل شيء، فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق. ومتى لم تقم بعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة. ومن أسباب انهيار الدول كثرة المنتفعين الفاسدين. قالوا: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون؟ قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم، إنها أقوال كتائب من المرتزقة الفاسدين. ومن ذلك أيضاً المجاهرة بأحادية الرأي وانعدام الرأي الآخر الفاعل. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ومن أعظم أسباب انهيار الدول التفرق والاختلاف وترك الاعتصام بالكتاب والسنة. وباب الفساد الذي وقع في هذه الأمة بل في غيرها من الأمم هو التفرق والاختلاف، فإنه وقع بين أمرائها وعلمائها من ملوكها ومشايخها وغيرهم، وقع منهم من ذلك ما الله به عليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم. قال النووي في شرح هذا الحديث الجليل: أما الاعتصام بحبل الله فهو التمسك بعهده، وهو اتباع كتابه العزيز وحدوده، والتأدب بأدبه. ومن أسباب سقوط الدول ظهور الإلحاد والنفاق والبدع. وكان من أسباب دخول من تسلط على الأمة من التتار والصليبيين، كان من أسباب دخولهم ديار المسلمين ظهور الإلحاد والنفاق والبدع. حتى إنه صنف الرازي باباً في عبادة الكواكب والأصنام وفي عمل السحر، سماه: السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم. قال: فالاستخفاف والسخرية بالدين وتقديم العوائد والأهواء من أكبر أسباب سقوط الدول. قال تعالى ذاكراً ما كان من قوم شعيب عليه السلام: قالوا لشعيب عليه السلام: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ ومن أسباب سقوط الدول مواجهة المصلحين ومحاربة القيم. لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ومن أسباب سقوط الدول غربة الناصحين وتشويههم، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون. ومن الدلائل على أن مرض أمة ما هو مرض موتها الاستغناء بالإمكانات المادية، قال تعالى: وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين. ومن أسباب سقوط الدول الجهل، والجاهل عدو نفسه، وهو حرب على أهله ووطنه. وإذا تفشى الجهل في مجتمع تخالفت وجهات أبنائه، وتصارعت رغباتهم، وتقدمت المصالح الذاتية الشخصية على المصالح العليا للأمة، وتهارج الجهال تهارج الحمر، وكان الجهل سبباً لمزيد ضعفهم، وذهاب البقية من قوتهم، ونزول البلاء وحلول الظلم بهم. لا تعجبوا للظلم يغشى أمةً فتنوء منه بفادح الأثقال، ظلم الرعية كالعقاب لجهلها، ألم المريض عقوبة الإهمال. ومن أسباب سقوط الدول وانهيارها الانهيار الأخلاقي، إن المجتمع إذا ما انهارت أخلاقه، وإذا ما سقطت أخلاقه في الحمأة الوبيلة، إذا ظهرت فيه الفاحشة فكبر عليه أربعة: المجتمع لا يحارب بمثل ما يحارب بنشر الفاحشة والرذيلة بين أبنائه، فإذا انهارت الأخلاق انهار المجتمع لا محالة. ومن أسباب سقوط الدول وهدم المجتمعات الإشاعات، فتعد الإشاعات من أهم أساليب ووسائل الحرب النفسية، لأنها تستخدم بفاعلية وقت الحرب، وكذلك وقت السلم فيما يعرف بالحرب الباردة. وتتميز الإشاعات بشدة تأثيرها على عواطف الجماهير، وبقدرتها الكبيرة على الانتشار وفاعليتها العظيمة التي تبدأ منذ وصولها إلى المكان الموجهة إليه. فالإشاعة من أخطر الأسلحة الفتاكة والمدمرة للأشخاص والمجتمعات، وللإشاعة قدرة على تفتيت الصف الواحد والرأي الواحد وتوزيعه وبعثرته. والسبب الجامع للأسباب كلها هو المعاصي وما كسبت أيدي العباد. لا سبب للشر إلا ذنوب العباد، كما قال الله جل وعلا: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والمراد بالسيئات ما يسوء العبد من المصائب، وبالحسنات ما يسره من النعم، كما قال جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات. فالنعم والرحمة والخير كله من الله جل وعلا فضلاً وجوداً، من غير أن يكون لأحد من جهة نفسه عليه تعالى حق. وإن كان الله تعالى عليه حق لعباده، فذلك الحق هو أحقه على نفسه، وليس ذلك من جهة المخلوق، بل جهة الخالق العظيم، تتنزل منها الرحمات على المخلوقين الضعفاء. والمصائب بسبب ذنوب العباد وكسبهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ظهر الزنا والربا في قرية إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن العرباض بن سارية رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبداً حبشياً. الحديث. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله ضبط العلاقة بين العبد وربه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالسمع والطاعة للحكام في غير معصية، وأمر بعدم إثارة الفوضى، وهذا من أهم عوامل بناء الدول. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة التي إذا ما أخذ بها المجتمع المسلم عاش في توائم وسلام، وبعد عنه شبح الفوضى والانقسام. ومتى ما خولفت القاعدة دبت الفوضى في أرجاء المجتمع المسلم، وانتهكت الأعراض، وسلبت الأموال، وأزهكت الأرواح، وقطعت الطرق، فلا جمعة ولا جماعة من أثر هذه الفوضى التي تعم الديار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وقال صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات على هذا الخروج إلا مات ميتة جاهلية. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. لقد نهى الشرع المطهر عن سب الأمراء وإهانتهم. قال أنس رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا تسبوا أمراءكم، ولا تغشوهم، ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا، فإن الأمر قريب. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه، إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. وهذا النهي عن سب الأمراء ولعنهم وبغضهم ليس تعظيما لذواتهم، النهي عن سبهم وعن الخروج عليهم وعن الطعن فيهم، عن شتمهم، عن إهانتهم، النهي عن ذلك ليس تعظيماً لذواتهم، وإنما هو لعظم المسؤولية التي وكلت إليهم في الشرع، والتي لا يقام بها على الوجه المطلوب مع وجود سبهم، لأن سبهم يفضي إلى عدم طاعتهم بالمعروف، وإلى إيغار صدور العامة عليهم، مما يفتح مجالاً للفوضى التي لا تعود على الناس إلا بالشر المستطير. كما أن نتيجته وثمرته سبهم والخروج عليهم وقتالهم، وتلك هي الطامة الكبرى والمصيبة العظمى. ولعله لا يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا كان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. ومن تأمل ما جرى على الإسلام من الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته، فتولد منه ما هو أكبر منه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك، لقرب عهدهم بالإسلام ولكونهم حديث عهد بكفر. لهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضبط لنا العلاقة بيننا وبين ربنا، وضبط العلاقة بيننا وبين حكامنا، وضبط لنا العلاقة فيما بيننا، وكل ذلك يؤدي إلى الاستقرار والبعد عن الفوضى والاضطراب، حتى يستطيع الناس أن يعملوا وأن ينتجوا وأن يحصلوا أقواتهم وأرزاقهم، وحتى يستطيعوا أن يبنوا بلدهم ويعلوا بنيانهم، والله تعالى من وراء القصد وهو على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن الاجتماع والأخوة الصادقة من عوامل بناء الدول، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا طريقاً واحداً يجب على المسلمين أن يسلكوه، وهو صراط الله المستقيم ومنهج دينه القويم. قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال الله جل وعلا: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فبين الله جل وعلا أن المنهاج واحد، وهو منهاج كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والعمل بأمانة واجتهاد من عوامل القوة في بناء الدول، والله جل وعلا أمر بأداء الأمانات، وأداء الأمانات يدخل فيه كل شيء في الحياة، فالعبادات أمانة، والخيانة فيها أن تنتقص، فإذا انتقص الإنسان من العبادة فهو خائن، والمعاملات أمانة، وما يستأمن عليه المرء أمانة، والسر أمانة، وكل أمر تعلق به أمر ونهي في الدين فهو أمانة، والخيانة فيه ألا يؤتى به على الوجه المطلوب. فإذا كان الإنسان في عمل فالعمل الذي استؤمن عليه أمانة، فإذا خان فيه فهو خائن، وجزاء الخائن معلوم. نسأل الله أن يجنبنا ذلك بفضله وهو أرحم الراحمين. وقد أمرنا الله رب العالمين بالانتشار في الأرض وطلب الرزق، فقال ربنا جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يعني إذا فرغ من صلاة الجمعة فتفرقوا في الأرض للتجارة والتصرف في حوائجكم ومطالب حياتكم ومصالح دنياكم. وقال الله جل وعلا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. والعلم والقوة العسكرية من أهم عوامل بناء الدولة. يا أهل مصر، قضى الرحيم بفضله وأراد أمراً بالبلاد فكانا، إن الذي أمر الممالك كلها بيديه أحدث في الكنانة شانا، أبقى عليها أمنها في برهة ترمي العروش وتنثر التيجانا، وكسى البلاد سكينة من أهلها، ووقى من الفتن العباد وصانا. أو ما ترون الأرض خرب نصفها، وديار مصر لا تزال جنانا، يرعى كرامتها ويمنع حوضها جيش يعاف البغي والعدوانا، كجنود عمرو أينما ركزوا القنا عفوا يدا ومهندا وسنانا. إن الشجاع هو الجبان عن الأذى، وأرى الجريء على الشرور جبانا. إن الشجاع هو الجبان عن الأذى، وأرى الجريء على الشرور جبانا. لقد أبقى الله لنا الجيش المصري في هذا العصر، فحفظ الله به هذه الأمة إلى يوم الناس هذا، ونسأل الله تعالى أن يحفظه ويحفظها فيما يبقى، إنه تعالى على كل شيء قدير. وما الحكم أن تنقضي دولة وتقبل أخرى وأعوانها؟ ولكن على الجيش تقوى البلاد، وبالعلم تشتد أركانها. فالعلم والقوة العسكرية من أهم ما تبنى عليه الأمم، ومن أهم ما يحافظ به على بنائها، لكي تتطاول في بنيانها، لتشمخ بهامتها حتى تناطح السحاب بل تفوته. والله تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، فهو المسؤول أن يحفظ بلادنا وولاة أمورنا، وأن يحفظ شعبنا، وأن يحفظ أمننا، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.